نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنجري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، هل الشخص الذي يرفع صوته على والديه في وقت الغضب ثم بعد الهدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك الفعل، يندم أشد الندم، هل يعد هذا من عقوق الوالدين؟ ونريد سماحة الشيخ كلمة حول الغضب وآثاره، ولماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بقوله لا تغضب؟ هل الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان؟ ثم ما طرق التخلص من الغضب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائل سؤاله عما يقع منه أثناء الغضب بالنسبة لديه، فربما رفع الصوت عليهما وغضب عليهما واشتد القول منه عليهما نظرا للغضب، يسأل يعاقب على ذلك أم لا، ثم يزعم هذا الغضب وكلمة عن الغضب وإذا ما يتعلق به وعلاج الغضب وعلاج الغضب. يا أخي، اعلم أن الغضب خلق ذميم، ومن نعمة الله العبد أن يعافيه من شره ويعينه على التخلص منه، ولا شك أن هذه الأخلاق والجبلات يصعب التخلص منها، لكن على المسلم أن يلبس كل السبب ويروض نفسه، فعسى الله أن يعينه على تركه أو تخفيف آثامه، فإنه مصيبة من المصائب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال أوصني، قال لا تغضب، النبي يقول لا تغضب، يعني كلما لما أوصني قال تغضب، سأله ثانيا ثالثا رابعا مرارا ويقول لا تغضب. لماذا اقتصر على الغضب؟ هو صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان من يسوء الله، فلعله علم هذا الرجل سرعة تأثره وغضبه وأنه سريع الغضب، فأراد أن يحذره من ذلك الخلق الذميم، وهو له ولغيره من سائر المسلمين. الغضب ضرب من الجنون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ألا ترون إلى احمرار وجه احمرار عينيه وانتفاخ أوزاجه؟ الشيطان يفرح بغضب العبد، لأن بعض الناس إذا غضب لا يتحكم بنفسه، يفعل ما يفعل، ربما قال أقوالا سيئة في والديه أو على أبنائه أو زوجته أو غير ذلك، وربما فعل فعلا سيء، ربما ضرب، ربما أحرق، ربما ضرب نفسه أيضا، ربما آذى نفسه. ففي حال غضب يفقد العقل، فإذا فقد العقل ضاع الإنسان، فكل صرفاته خاطئة مع نفسه أو مع غيره، وربما تفوه بكلمات كفرية وقال أقوالا ضالة، ربما طلق، ربما يعني حدث عن كل فعل سيء يمكن أن ينتج عن غضب. والغضب يوجد مع المؤمنين غيرهم، لكن أهل الإيمان لا يسترسلون مع الغضب، بل يكافحون الغضب قدم استطاعهم. قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فإذا ما وقع الغضب منهم لا يجي لا يستسلمون معه، بل يغفرون لما حاصل غضب، يغفرون لمن غضبوا عليه ويعفون عنه. وقال جل وعلا في حق المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم يكظمون الغيظ، ولكن كظمان غيظ ليس انتظار لفرصة الانتقام، لكنهم يكظمون ويعفون. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهم يعفون عن الناس، يكظمون غيظهم ويعفون عنه ولا يتبعون آثاره. هكذا المسلم ينبغي يكون كذلك. وهي نعمة من الله العبد أن يتحمل هذه الأشياء ويكظمها ولا يتبع آثارها. أيها المسلم، كلنا يغضب وكلنا يقع من غضب منا، لكن على كل منا أن يعالج نفسه بالتوبة إلى الله والاستغفار وعدم الانقياد إلى هذا الغضب. وقد مدح الله وقد أرشد الله المؤمنين للخلق الذي يستجلبون به مودة الآخرين، فقال: وقد أمر الله المؤمنين بعلاج يستجلبون به مودة الآخرين، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فذو الفضل والدين إذا جال الجاهل عليهم وسفه السفيه عليهم لم يقاوموا سفه بسفه ولا جهله بجهل، بل يخدمون ويتحملون ويصبرون، فينقلب ذلك العدو صديقا حميما لهم، ويزول ما في نفسه إذا علم أن من أساء إليه لم يؤاخذ بأخطائه ولا بزلاته، بل عفا وأعرض عن ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجر الصيام بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد وشاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فإن سابه أحد وشاتمه فليقل إني امرؤ صائم، أي فصومي يمنعني من أن أخاطبك في جهالتك وأجري معك في سفهك، بل أعرض وأتحمل، وذاك خير لي وأولى. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم ربما غضب، ولكنه لا يدعو الغضب، بل يعفو ويتحمل. قال الله جل وعلا في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سريع الغضب لا ينتفع به ولا يتفهم معه ولا يتفهم معه والتعاون معه، لأن أي مشكلة تقع سيغضب ويثور ولا يسمع ولا يفهم. فصاحب الغضب لا يعيش مع الناس برحل أبدا، بل سيواجه من التعب ويعاني من المشاق ما الله به عليم، لأن غضبه يمنعه من أن يتحكم عقله في الأمور كلها، بل الغضب يجعل يثور ثورة لا يهدأ بعدها إلا ما عصم الله. وأسعد الناس من كان بطيء الغضب سريع الفيئة، وأشد الناس وأشرهم من كان سريع الغضب بطيء الفيئة. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يا أخي الأبوان إذا أسأت إليهم صوتك واستسمحهما وتحلل منهما، لأن الله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهاك أن تعف لهما ولو أدنى إشارة بالسوء. قال بعضهم: لو علم الله أن هناك شيئا أقل من الأف لنهى عنه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. لهذا المستمع سؤال آخر يقول فيه: حصل خلاف بين والدته ووالدة زوجته، فأمرته والدته بتطليق زوجته إغاظة لأمها وشددت على ذلك، فهل يطيعها لأنه حريص على طاعتها ورضاها ويخشى العقوق؟
يا أخي، ما يقع بين الزوجة وبين أم الزوج وبنات الزوج أحيانا أمور كثيرة خطيرة، لكن الزوج العاقل من يوازن بين الأمور، فلا ينجرف مع الأم ولا مع المرأة. قد يكون خطأ مصدر الأم وقد يكون مصدر المرأة، فإن رأى من المرأة مصدر خطأ نصحها فيما بينها وبينها الخطأ وحذرها من الانجراف، بين لها حق الأم وما يجب عليه نحو أمه، وإن كان خطأ من أمه أيضا ذكرها وحذرها وقال يا أمه احذر الظلم واتق الظلم وإياك وظلم الآخرين خوفا من الله. لكن أما أن ينزعج ويكون معه تشنج، فإذا سمع شيئا ثار على زوجته وغضب عليها وربما طلقها بناء على أنه بار بأمه ومنتظر أمه، وقد يكون الخطأ ليس من المرأة إنما من أمك أيضا، هذا خطأ. بعضهم ربما ينصب غضب على أمه انتصارا لامرأته، وهذا خطأ يوقع في العقوق، بل واجب الأمرين، فللأم حق البر والإحسان، وللزوجة حق التعامل بالمعروف والمعاشة الحسنة، فإياك أن تكون منحازا لأي فريقين، بل كن على طريقة مستقيمة وتوازن، وليعلم الجميع منك أنك لا تملك الأهواء، بل أنت رجيم ذا عقل وأناءة ورفق وطمع الأمور، لا تعصبك الرياح، بل أنت مطمئن تعاد قضايا بحكمة، هذا هو المطلوب، وفق الله الجميع.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عبد الله من الرياض يسأل يقول: والدتي أوقفت ناقتين، واحدة منها صدقة والأخرى أضحية، ويسأل يقول: بلغ عددهن 9 نياق بعد تنميتها، ويقوم بإطعامها وسقايتها، ويقول: هل يجوز للأكل منها؟
هذه مال أمك جاءت وقفا، واحدة منها الثانية
وحدهما صدقة والأخرى أضحية،
واحدة صدقة وواحدة أضحية، يعني يضحى عن منهما بأضحية ويضحى بأخرى صدقة، بمعنى أن 9 نياق هذه فيها أضحيتان، فيها ذبيحتان، بمعنى أن 9 نياق فيها ذبيحتان، ذبيحة في وقت أضحية وذبيحة صدقة ولعل تقصد رمضان، فأنت نمي هذه الإبل واسعى بتنميتها واذبح ذبيحتين كل سنة من هذه الناقة النوق، إما الذبيحة منها وتذبحهم الأضحيتين، والباقي تحافظ عليه لأنه وقف ليس لك به أي حاجة إلا إذا اضطرد، فأنت بالصدقة، صدقة الإنسان على أقاربه أولى من صدقة على بعضه.
الأضحية والصدقة تكون من نفس الإبل سمح الشيخ، ولا يمكن من قيمتها؟
الظاهر من قيمتها، لأن وقع أضحية وذبحت وانتهت، فالظاهر من قيمتها.
ويسأل سمح الشيخ: هل يجوز بيع هاتين الناقتين والتبرع بالمبلغ في بناء مسجد؟
لا، 9 نوق هذه لا ما يصلح، إن بعتها فاجعلها فيما يغل كل سنة.
والناقتين الأصليتين سمح الشيخ هل يبيعهما؟
لا لا يبيعهما، ما دامت تنتج يبيعهما، إلا إذا تعذر إنتاجها يمكن.
يقول: علما بأننا سوف نقوم بالأضحية عن والدتنا ما دمنا على قيد الحياة،
ما في إشكال، لكن الوقف لا بد أن يراعى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: بالنسبة للطلاق في الحلف، كقول الرجل لأحد الأشخاص: علي الطلاق لتأكل، ثم لم يأكل وبعد ساعة أكل، فهل يقع الطلاق أم لا سماحة الشيخ؟
أولا، جعلنا الطلاق مصدر للتأكيد على الفعل الشيء أو تركه خطأ منا، لأنه ينبغي أن نطهر عن سلة من الطلاق ولا نسرع فيه، لأن الطلاق هدم البيت، تشتيت الأسرة، تفريقها، وربما تسهل الطلاق يوم الأيام يصعب عليك التراجع، لأن الطلاق محدود ب3 مرات، فربما طلقت اليوم غدا وبعد غد، ثم يقال حرمت عليك امرأتك إلا بعد نكاح الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق بلا سبب مكروه، وقد يكون نهي عنه، فلا ينبغي أن نجعل أسئلتنا الحلف بالله أو بأسماء وصفاته. أما أن نعلق طلاق امرأتنا على أكلها على ذبيحتنا أو نحو ذلك، هذا لا يصلح. وما علاقة زوجتك بالذبيحة؟ يأكل ما يأكلها. إذا أردت أن تكرمه فأكرمه وادعوه، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فدع عنك امرأتك وبيت تهدمه، إن استجاب لكرمه الحمد لله، ما استجاب فله عذره ولعل له عذر سلوم، فدعه وشأنه ولا تتعلق به ولا تضر نفسك ولا تضر به. ومن الخطأ أن يكون الإكرام طريقا للإهانة والسؤال والإذلال، لأنك إذا كنت أكرما بدلت له وحلفت عليه وأصبحت تطلبه فكأنك تستجيب تسأله وتشهده، لا يصح هذا. هذا دين مسألة، هذا قد يكون يدخل في باب مثلا مذمومة، لكن أعرض عليك إكرامة وادعو إلى الوليمة وقل سأغيظك، طبيعتك جاهزة، احضر غداءنا وعشاءنا، فإن استجب الحمد لله، وإن لم يستجب فدعه وشأنه. أما أن يدم من لا يحلف ويقى من لا يحلف وهو الكريم فهو دمين، ولا إذا خطأ واحد يقول سألني يقول دعوت ضيوفا لأكرمهم فقالوا فأبوا، فقلت والله العظيم أذبحن الذبيحة فأبوا، ثم قلت والله إنما طالق علي أن تأكلوا، فقالوا يا فلان أنت كريم وأنت ابن كريم نستجيب لك. في الحلو بالله ما أنفع فيهم، وإنما أثر فيهم لما قال الطلاء. هذا كل الصور خاطئة، هذا كل الصور خاطئة وجهالة. لا ينبغي لنا أن نعالج الإكرام، أن نجعل الإكرام وسيلة لإذاء أنفسنا ولإذاء والإضراب الآخرين. قد يكون هذا الرجل له أشغال، له أعمال، ظروفه لا تسمح له، وأن تريد أن تجبره أن يأخذ ذبيحتك، إن لم يأكلها الحمد لله، إن أكل الحمد لله، إن لم يقبل فعافاه الله وبالسلامة والعافية. أما أن أعرض نفسي وامرأتي للطلاق لأجل إكرام هذا أمر مشروع.
وقوله إنه أكل بعد الساعة سمحت الشيخ،
إذا أكلت الموضوع، إلا أن يكون حلف في تلك الساعة فخالف فكفر في يمين، وإلا إن كان قصد الأكل سواء ساعة أو ساعتين فقد أكل الحدث اليمين.
الحمد لله، جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أخونا باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم كفى ابن آدم يقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد أكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأسئلة سماحة الشيخ، أولا كيف يعرف الإنسان هذا الثلث؟
يا أخي هذا الحديث أصل من أصول الطب، فإن الحمية خير من العلاج، الأكل والشرب قوام البدن، والبدن لا يمكن أن يقوم بدون ذلك، ولهذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمرنا بالأكل والشرب لكن بالاعتدال ومنع الإسراف ومن الحد. ولا شك يا أخي أن الإنسان إذا دب نفسه وتفكر ودبر في آثار الأكل الزائد الخارج عن المعقول أن هذا لا مضر به، وأن المعدة من الطعام والشراب ضرر محض يكدر صحته. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. قال بعض السلف لو علم الإقرار لهذا الأسمي لهذا الحديث لما أن هذا